وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهكذا هم أهل الشرك والكفر وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يجتمعون ويأتمرون، قد يختلفون فيما بينهم، لكنهم يجتمعون في حربهم على الإسلام والمسلمين، وفي تشويه صورة هذه الأمة العظيمة التي تتبع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الآن كما تحدثنا معكم في اللقاء الماضي، اجتمع المشركون في دار الندوة يريدون أن يتخذوا قرارا حاسما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي بزعمهم كما يقولون أنه سب آلهتهم وسفه أحلامهم وعاب دينهم، فلا بد من اتخاذ خطوة حاسمة. كان سابقا أبو طالب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمه أبو لهب لفترة بسيطة جدا لموقف أو لموقفين، ثم بعد ذلك هاجر الصحابة وبدأت هجرة الصحابة إلى المدينة تشكل خطرا كبيرا على أهل مكة، تشكل خطرا على نفوذهم، تشكل خطرا على ملكهم، تشكل خطرا على رعايتهم لبيت الله جل وعلا. ما الذي حدث؟ اجتمعوا في دار الندوة، واجتمع معهم شيخ كبير، وهو لما سألوه قالوا من أنت؟ قال أنا رجل من أهل نجد سمع بما اجتمعتم له فلعلكم لا تعدمون رأيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الشيطان. قام أبو جهل فقال: يا قوم، لقد رأيتم ما حدث من محمد، فروا رأيكم فيه، فروا رأيكم فيه، ماذا ترون؟ قال أحدهم الرأي الأول: أرى أن نغلق عليه الباب، أن نغلق عليه الباب ونتربص به ما أصاب من قبله من الشعراء حينما أصيبوا بالجنون. قال الشيخ النجدي الشيطان، قال: والله ما هذا برأي، ألم ترون إلى جمال منطقه وحلاوته؟ والله لو أوصدتم الباب عليه لخرج من وراء هذا الباب صوته حتى يأتي أصحابه فيخرجونه. ما هذا برأي؟ أعطونا رأيا آخر. قال الآخر: أرى أن نخلي بينه وبين الناس، يذهب يخرج من أرضنا ويذهب إلى أرض أخرى، ثم بعد ذلك نجتمع على أمرنا ونجتمع على كلمتنا وتتوحد صفوفنا، ثم بعد ذلك لا نبالي بشيء. قال الشيخ النجدي وهو الشيطان، قال: والله ما هذا برأي، والله لئن فعلتم ما تقولون لا يذهبن إلى قوم فيستميلهم فينصرونه ثم يأتون فيأخذون ملككم، والله ما هذا برأي، اعطونا رأيا آخر. قالوا الرأي الثالث، قال أبو جهل: الرأي عندي. قالوا: ما هو الرأي؟ قال: الرأي أن نأخذ فتى من كل قبيلة من قبائل قريش ويكون جلدا قويا، ونعطي كل واحد منهم سيفا، ثم يذهبون إلى محمد فيضربونه جميعا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا بطون مكة جميعا. رأي يدل على خبث هذا الرجل. قال الشيطان هذا هو الرأي، هذا هو الرأي لا رأي غيره، وهذا كما يقولون وقد كنت امرأ من جند إبليس فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندية، ثم يقول لقد أصبحت مع مرور الزمن أحسن طرائق لا يحسنها الشيطان. هذا الذي فعله أبو جهل، توصل إلى فكرة لم تخطر حتى ببال إبليس. قالوا نعم، جمعوا فتى من فتيان مكة، كل قبيلة قدمت أفضل وأقوى فتى لديهم وقاموا بإعطائهم السيوف ودفعوهم إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء يأتي الوحي من السماء، والله يعصمك من الناس، وتأتي العناية الإلهية والرحمة من رب البرية بمحمد صاحب الأنفاس الزكية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فيأتي جبريل عليه السلام فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت تلك الليلة في داره، وبالفعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر علي بن أبي طالب أن يتسجى ببرده وأن يمكث في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيد الأمانات إلى أصحابها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يصيبك مكروه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقف بطولي، موقف شجاع، موقف يدل على عظمة استجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هو يهدف نفسه الآن، يقدم نفسه في هذا المشهد الذي قد يقتل فيه رضي الله عنه وأرضاه، لكن النبي أمره. إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل وعده ألا يصاب بأذى، إذن لابد أن يكون حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وهو من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سار المشركون حتى وصلوا إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا في الليل، نظروا من نافذة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو متسجن ببرده، فقالوا إنه لا يزال نائم. في هذه الأثناء وهم يتحدثون قال أبو جهل إن محمد يعدكم أنكم إذا متتم على دينه فإن لكم الجنة وفيها أنهار كأنهار الأردن وفيها وإذا لم تؤمنوا بدينه فإن لكم النار. في هذه الأثناء تتبدى لنا صورة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وفي يده حفنة من تراب، فأعمى الله أبصارهم عن رؤيته، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وضع التراب على رؤوسهم، قال عليه الصلاة والسلام لأبي جهل نعم أنا أقولها وأنت من أهل النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم طرفا من سورة ياسين حتى بلغ قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأصبحوا لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى دار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان في نحر الظهيرة، الناس لا يسيرون كثيرا في الطرقات، وقد تقنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرفه أحد. في هذه الأثناء يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، فقالت عائشة يا رسول الله يا أبا بكر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، لم تعتد أن تأتنا في مثل هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لقد أمرني الله بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبو بكر، كما رأيت أبا بكر رضي الله عنه وهو يبكي من شدة فرحه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرح يجب أن يستقر في قلوبنا، كل من أراد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه الصديق فليصاحب سنته وليصاحب سيرته وليصاحب مسيرته. من أراد أن يبكي من شدة فرحه فليصاحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وليطبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، سيجد هذا الفرح العظيم الذي يغمر قلب المسلم كما أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تقول عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج عنا من عندك. قال النبي قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك. أبو بكر هو الذي ربى أبناءه ورباهم على حفظ الأمانة ورباهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم ألا يشيعوا سرا، وهو يعرف أبناءه. قال: يا رسول الله، لا عليك، إنما هم أبناءك. ثم بدأوا يرتبون السفر والهجرة إلى المدينة. كان أبو بكر قد هيأ الراحلتين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، قال عليه الصلاة والسلام: أخذها بثمنها. قال: لا بأس. ماذا فعل أبو بكر؟ هنا أمران لا بد من الوقوف معهما. الأمر الأول: الله عز وجل كان قادر على حماية نبيه صلى الله عليه وسلم بدون هذه الأمور جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا قدوة بشرية من أجل أن يقتدي به البشر وأن يكون الأمور التي يقوم بها هي في مقدور البشر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. الأمر الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نفعل الأسباب وأن نستعد لأي أمر من أمورنا حتى نسير في هذه الحياة بخطى واثقة، وهذا ما يسمى بفعل الأسباب التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: اعقلها. قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أو أتوكل على الله؟ أربطها حتى لا تذهب أم أدعوها وأتوكل على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله. ماذا جهز أبو بكر؟ جهز الراحلتان وجهز المال وجهز مولاه عامر بن فهيرة الذي كان يأتي بأغنمه فمن أجل أن يستقي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز دليلا من المشركين من بني عدي وكان على الشرك، لكنه كان معهم يدلهم على الطريق ويهديهم، وهذا فيه جواز الاستعانة بالمشرك في الأمور التي لا ضرر فيها على المسلمين، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل. هذه المشهد الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ما المشهد الذي لدى دار النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشركون أصبحوا في الصباح وأتى إليهم شخص لم يكن معهم من الليل، قال: ماذا تفعلون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خيبكم الله، والله لم يبقي أحدا منكم إلا ونثر التراب على رأسه ثم مضى وانصرف. تحسسوا فإذا التراب على رؤوسهم، من أين أتى هذا التراب؟ نظروا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال متسجم ببرده، فقرعوا الباب، وهنا تكون المفاجأة، يخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي فدى نفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا هنا بملاحقة النبي عليه الصلاة والسلام. نذهب الآن إلى دار أبي بكر. عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر تهيئ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. قامت أسماء بتهيئة سفرة فيها طعام، فأرادت أن تضع جرابا على هذه السفرة فلم تجد، فأخذت نطاقها فشقت النطاق إلى نصفين وربطت بإحداهما جراب هذه السفرة وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذرت بالآخر، فسميت رضي الله عنها وأرضاها بذات النطاقين. سار النبي صلى الله عليه وسلم، سار معه أبو بكر، وسار معه مولاه عامر بن فهيرة، وسار معهم واتفقوا مع الدليل الذي سيدلهم على الطريق أن يأتي إليهم بعد 3 ليال عند غار في جبل ثور. اجتمعوا واتعدوا لهذا الأمر. خرج أبو جهل يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى دار صاحبه أبي بكر، فقرع الباب، فخرجت أسماء رضي الله عنها فقال لها: أين أبوك؟ قالت: لا أعرف أين أبي. فصكها أبو جهل، وكان رجلا فاحشا قبيحا، صكها على وجهها فسقط قرطها وإذا بالدماء تسيل منها رضي الله عنها وأرضاها. وصدق أبوها حينما قال يا رسول الله إنما هم أهلك، يعرف أمانتهم، هو من رباهم، لم تبح بسر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أبيها. من المواقف العظيمة التي تسطر لهذه المرأة الكريمة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن ابن أبي قحافة، أن قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه أتى إلى أسماء فقال لقد علمت أن أبا بكر قد رحل مع محمد. قالت نعم. قال وعلمت أنه لم يدع لكم مالا. تقول هو جدي ولا أريد أن أفجعه بكلام لا يسره. قالت فإذا بكوة طاقة نافذة في منزل أبي بكر وكان أعمى، تقول فوضعت فيه حجرا وقلت تحسس لقد أبقى لنا مالا كثير، فتحسس فقال ما دام أنه أبقى لكم هذا المال فحسنا فعل. تقول والله لم يبق لنا أبو بكر رضي الله عنه دينارا ولا درهما، وإنما خرج بماله جميعا في سبيل الله جل وعلا. أيها الإخوة، هذا أمر حينما يروى للناس قد يتعجبون منه، ما الذي يحمل أبو بكر رضي الله عنه ذاك الرجل الأسيف رقيق القلب؟ هيعقل أن يترك أبناءه ويترك بناته ويترك زوجه ويترك والده ويأخذ جميع ماله من أجل أن يصرف به على هذا الطريق؟ ألا يخشى على أبنائه من الضياع؟ ألا يخشى على أبنائه من العيلة؟ ألا يخشى على أبنائه من الفقر؟ هو أب كسائر الآباء، لكنه يحمل إيمانا عظيما. كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن من كان مع الله كان الله معه، ويعلم أبو بكر رضي الله عنه أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا إذا لم ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ننصر دعوته، وكان يعلم أنه مهما بذل فإن الله جل وعلا سيعوضه أضعافا كثيرة. ولذلك لا نعلم مع كل ما بذله أبو بكر رضي الله عنه أنه أمسى يوما من الأيام فقيرا معدما، لأنه مع الله، ومن كان مع الله فمعه الفئة التي لا تهزم. الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، وحديث له مواقف، وحديث ذو شجون يدل على إيمان عظيم وعجيب. نكمله معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.